بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه هناك طرق ثلاثة في كيفية تصرف المصرف في الأموال المودعة عند المصرف، إما الشراكة، وإما كونه هو بنفسه مضاربا يجعل نفسه مضاربا بالطريقة التي تقدم، وإما أن يكون جعلا ويكون جعالة في البين. هذه هي الطرق التي ذكرناها، وذكرنا أنه كيف يمكن وصيغة المضاربة أن يكون المصرف هو بنفسه مضاربا. ذكرنا الأموال هي للأشخاص المودعين، وأصحابها معلومين، والمستثمرين أيضا معلومين، والمستثمرين يأخذون هذه الأموال ليستثمروها، فصاحب المال موجود، والعامل والمستثمرين معلوم، والمضاربة تتحقق بينهما. هذا صحيح لا إشكال فيه، والنعم أحكام المضاربة تترتب. أما أن المصرف هو بنفسه يكون مضاربا مع لا أن يكون أصحاب الأموال المودعة مضاربين، فحينئذ هذا يحتاج إلى معان نظر، يجعل نفسه مضاربا يأخذ هذه الأموال ويودعها عند المستثمرين ويجعلها عند المستثمرين فيستثمرون، فيترتب الدخل والخسارة، حينئذ يتحمل المصرف الخسارة باعتباره مضاربا. هذا يحتاج إلى معان نظر، كيف يجعل نفسه المصرف مضاربا؟ تصوره ممكن، لكن هل يمكن تطبيق الشرع عليه؟ في الفقه الإمامي يحتاج إلى شروط. حينئذ إن هذا الرأي وإن كانت فيه بساطة وزيادة على الشراكة التي ذكرناها، إنه لا بد من تقويمه على المذهب الإمامي من نواح ثلاثة. الناحية الأولى أن المصرف لا بد أن يكون وكيلا مفوضا تاما من قبل أرباب الأموال المودعة، كما يكتبون العلماء رحمهم الله، أنه وكيل عني يده كيدي حينئذ ولسانه كلساني، وكيلا مفوضا من قبل المودعين تاما، بأي حتى لو جعل نفسه مضاربا في هذا الأموال لا بد أن يكون مثل هذا النحو من الإذن، من قبل أرباب الأموال المودعة، وإلا فإن مجرد الإذن بالتصرف لا يكفي في الدخول في عقد المضاربة الذي يحتمل فيه المخاطرة مثل الخسارة ونحوها. مجرد أنهم يأذنون لهذا المصرف أن يتصرف غير كاف، مع أنهم يعلمون أن جعل الأموال في الاستثمار فيها مخاطرة، أهم المخاطرات اللي عندهم خسارة حينئذ ونحو الخسارة أو تلفها ونحو ذلك. هذا أول، فبد أن يكون معلوما لأصحاب الأموال المودعة وللمصرف، فيكون مفوضا كاملا تاما في النسبة إلى هذا التصرف. الثاني، علم أرباب الأموال بالتفاصيل لدفع الجهالة والغرر والابتزاز، أن هذه الأموال أمانة بيد هذا الشخص بالمصرف، فإذا أراد المصرف أن يتصرف في هذه الأموال وفيها من المخاطر الكثيرة، لابد أن يكون أصحاب الأموال يعلمون بكل التفاصيل لرفع الجهالة، لرفع الغرر، لرفع الابتزاز ونحو ذلك، إذ تعلمون أن هناك نوايا سيئة تحصل فقد يكون سببا لابتزاز الأموال والإضرار بالأموال. هذا هو الأمر الثاني، علم أرباب الأموال بالتفاصيل لرفع الجهالة والغرر والابتزاز وتثبيت العدالة بين الأقراف. الثالث، تعيين النسب والإضافات بالنسبة إلى الأرباح، أنه مجرد أن يرفع هذه الأموال ويدفعها إلى المستثمرين ليستثمروا باعتبار كون المصرف هو بنفسه مضاربا. ما هي النسب؟ نسب الأرباح كيف؟ الخسائر وغير الخسائر على من؟ هل الخسائر تقع على أصحاب الأموال أم الخسائر تقع على المصرف بنفسه؟ وما السبب في أن الخسارة يتحمله شخص وهو أجنبي بالنسبة إلى مجرد أن هذه الأموال أمانة في هذا المصرف؟ فهو أجنبي كمن يأتي بعقد المضاربة، هو أجنبي طرف ثالث يقول لهذين الشخصين المضارب والمضارب، فيقول لهما أي خسارة يحصل أنا أتحمل الخسارة. هل هذا النحو من الخسارة صحيح؟ يحتاج إلى موافقة الطرفين؟ لا يحتاج. هذا هو بحث أيضا. تعيين النسب والإضافات بالنسبة إلى الأرباح والخسارة وبالنسبة إلى من يتحمل الخسارة، فإنه قد عرفت وإن كان المعروف تحمل أرباب الأموال الخسارة، ولكن الرأي الفقهي الآخر يذهب إلى صحة تحمل العامل الخسارة حسب الشرط الذي يتم بينهما العامل ورب المال. الرابع حساب الأرباح قبل التنظير. التنظير في الاصطلاح الفقهي هو موجود عند أبناء العامة والجمهور أكثر من عندنا. التنظير يعني أن الأجناس الموجودة في التجارة إنما يبيعونها ويجعلونها نقودا، هذه أن المصرف إنما جعل مضاربة مع من؟ مع أرباب مع المستثمرين، فاشتروا بهذه الأموال أجناس متعددة للبيع والاستثمار. فحينئذ هذه الأجناس المختلفة إذا صارت نقودا رأسا يبيعونها ويصير نقودا، هذا تنظير قبل ظهور الربح يسمى تنظيرا. أبناء الجمهور لا يرضون بذلك، يقولون يحرم التنظير قبل ظهور الربح، ألا بد أن يظهر الربح ونعلم بأن هذا النوع من الأجناس والأمثال والتجارة إنما فيها ربح كذا، فيجوز التنظير حينئذ. أما قبل ظهور الربح وتعيين الربح لا يجوز التنظير عند الجمهور، أما عند الإمامية غير صحيح لا إشكال فيه وسيأتي بيانه. وأما حساب الأرباح قبل التنظير فلا يضر في الفقه الإمامي، فإن العامل يستحق حصته من حين ظهور الربح. المشهور عندهم الفقهاء أن ظهور الربح كاف في تعيين أنه هذا الربح مقداره كذا، ويجوز للعامل أن يأخذ ويستحق حصته، ولا تتوقف على الإنضاض أو القسمة، فلو ظهر بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به. مجرد ظهور الربح كفى هذا المقدار، هذا هو الرأي المشهور وعليه فقهاؤنا حتى الآن. الفقهاء في رسائلهم العملية يقولون أن المعامل يستحق الربح حين ظهوره، حينئذ كفى هذا المقدار ولا يحتاج إلى الانضضاض أو القسمة ونحو ذلك. فلو ظهر بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية المالك. لا هذه المسألة مذكورة في مهذب الأحكام أيضا. ويمكن الاتفاق على خلاف ذلك بالشرط في صيغة عقد المضاربة، فيمكن أن يقول المالك أصحاب الأموال للعامل لا نقسم ولا نعطي الربح إلا بعد الانتهاء من المعاملات والاستثمار، وهذا صحيح هذا الشرط. وهذا بخلاف رأي المذاهب الأربعة التي تذهب إلى عدم حساب الأرباح قبل تحقق التنظير، لأن للمضارب ربحا لا يعلم ربح أم لا. المضارب له ربح، ولكن قبل أن ينظر أي قبل أن تصير الأجناس نقودا من يعلم بأنه ربح أو لا؟ قد يكون هذه خسارة. هذا هو رأيهم. المذاهب الأربعة متفقون قبل التنظير لا يستحق أحدا، فهذا الأمر أيضا لا بد أن يعرف حساب الأرباح قبل التنظير. هذا هو الأمر الثاني. اعتبار المصرف مضاربا مشتركا، هذا كون المصرف هو بنفسه مضارب، أما إذا جعل المصرف نفسه مضاربا مشتركا، المصرف إنما رأس ماله من شخص واحد أو من أشخاص متعددين، أموال المساهمين في تأسيس المصرف. يأتي المصرف وأموال مودعة، ففي خزينة هذا المصرف هناك أموال قسم منها من نفس المساهمين أو كان مساهما واحدا أو متعددين، وقسم من هذه الأموال هي الأموال المودعة. يأتي ويعطي من هذه الأموال للاستثمار، فيكون المصرف وأصحاب الأموال مشتركين في المضاربة، كل بحسب بقدر ماله. اعتبار المصرف مضاربا مشتركا ذكرنا ما يتعلق بهذا الرأي سابقا، وعليه تكون الأطراف متعددة في العقد، أصحاب الأموال والمصرف هذول مشتركين مضارب، وأصحاب والمستثمرين فصاروا الأطراف ثلاثة، أصحاب الأموال والمساهمين في المصرف أموالهم أي المصرف بنفسه والمستثمرين. وقد اختار هذا بعض الباحثين بل انفرد به، وهو الدكتور سامي حسن حمود في كتابه المعروف تطوير الأعمال المصرفية، فهو لا يرى في المضاربة المصرف مضاربا مثل الأول يجعل نفسه مضاربا ورب المال، وهو لا المصرف مضاربا ورب المال فحسب، بل هناك في المعاملة الواحدة إذا صدرت من المصرف مضارب خاص هو صاحب المشروع، ورب المال هو المودع، ومضارب مشارك هو المصرف الذي يتقبل من شتى أرباب الأموال ثم يتعامل مع المضاربين الخاصين، فيكون اعتباره مضاربا مشتركا يتضمن ظهوره في آن واحد بمظهر المضارب اتجاه المودعين المستثمرين، فيكون هو مضارب والمودعين المستثمرين مضاربين والمستثمرين هم طرف ثالث، وبمظهر رب المال بالنسبة للمضاربين أصحاب المشاريع، فتكون العلاقة بين المستثمرين بأنهم شركاء في الربح الحاصل عن طريق القبول للإيجاب القائم المفتوح. ويقرر صاحب هذا الرأي بعض الأحكام الجديدة لهذه المضاربة المشتركة، من انتقال الحق في الاشتراط من المالك أي أصحاب الأموال إلى المضارب المشترك أي المصرف للصفة الجماعية العامة. فحينئذ هذا المعنى بأن المضاربين أي أصحاب الأموال ليسوا هم مشتركين، وإنما هم صاروا بنفسهم، وإنما صاروا مشتركين مع المصرف وجعلوا عنوانا واحدا وهو المضارب، والمضارب هذا إنما يكون تحت هذا العنوان المصرف وأصحاب الأموال المودعة. هذا ما أراده. كما أنه يقرر هذا الرأي اعتبار المصرف المضارب المشترك ضامنا نظير الأجير المشترك، والتمكن من قسمة الربح قسمة نهائية غير متوقفة على التنظير. حينئذ يقول ما يحتاج إلى التنظير، بناء على هذا هو صاحب المال وهو مضارب والطرف الآخر مضارب مشترك، يجوز التقسيم قبل التنظير لأن الغرض منه هو وقاية رأس المال وقد حصل بالضمان. هذا ما ذكروه في بعض كتبهم. ويستنتج صاحب هذا الرأي من طبيعة علاقة هذا الوسيط أي المصرف مع أطراف الفريق الأموال المتعددين غير المعينين أن شكل المضارب الخاص وصفته الأساسية المعروفة في المضاربة الثنائية قد تغيرت. كانت المضاربة واضحة، هذا صاحب المال وهذا هو العامل، هذا يعطي المال وهذا العامل يعمل بهذا المال وتتحدد الأرباح والخسارة. أما هنا أصحاب أموال غير معلومين، معروفين أما عنده المصرف لكن غير معلومين، أموالهم مودعة في هذا المصرف والمصرف أيضا عنده أموال، فحينئذ يكون هنا غير معينين. أن شكل المضارب الخاص وصفته الأساسية المعروفة في المضاربة الثنائية قد تغيرت، وأن الصورة التي قدمت لا تعدو إلا أن تكون صفة المضارب المشترك الذي لا يلتزم بالعمل في مال شخص بعينه، ولكنه يعرض خدمته بشكل دائم ومستمر لكل من يرغب في استثمار ماله ما لديه من مال، فهو من جانبه في حالة إيجاب قائم ومفتوح لكل من يريد ذلك. فالمصرف بابه مفتوح، كل من يريد أن يدخل في المضاربة أنا حاضر بخدمته، وإنما الأموال من مودعين غير معينين، وأنا لي حصة أيضا في هذا المال، فالأموال غير معلومة محددة من قبل أصحابها، وإنما يعطى لهذا العامل المستثمر يستثمر بها. والحاصل أن المضاربة المشتركة تختلف عن المضاربة الخاصة باعتبار أن المضاربة الخاصة لا تخرج عن نطاق العلاقة الثنائية بين رب المال ومن يعمل فيه والعامل. وأما المضاربة المشتركة فإنها تضم ثلاثة أطراف هم أرباب الأموال من ناحية، والعاملون فيه أي المضاربون، والمصرف وهي الجهة الوسيطة بين الفريقين. وقال الدكتور سامي حمود: البنك وهو الطرف الوسيط هو الشخص الجديد في نظام المضاربة المشتركة، وأهميته تتمثل في صفته المزدوجة التي يبدو فيها مضاربا بالنسبة إلى المستثمرين أصحاب الأموال من ناحية، كما أنه يبدو كمالك المال بالنسبة إلى المضاربين من ناحية أخرى. فكان هذا الشخص الوسيط بهذه الصفة، وهو إنما اختار هذا الرأي المنفرد به متوهما بأنه يحل الإشكالات المتداولة بين الفقهاء للمضاربة وبين التطبيقات العصرية من حيث الجماعية والاستمرارية للأموال المضارب بها، فضلا عن جانب الضمان من المضارب، وقد اعتمد في فكره على قياس المضاربة بالشراكة والإجارة التي يصلح فيها الأجير المشترك، ولكن غفل عن الإيرادات التي تتوجه على هذا الرأي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.